أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد السلام على البدن السلام على الرأس المقروع قد غال خسف الردى بدر الهدى فهوى، قد غال خسف الردى بدر الهدى فهوى، فيا نجوم السماء من بعده انكدري، حلو الشبيبة يا لهفي عليه ذوى. إيه لا تقصر حق الشباب على الشباب، فقد الشباب حار يا مؤمن. حلو الشبيبة يا لهفي عليه الذوى، من بعد إناعه بالعيز والظفر خضابه الدايا والنبل النثار، وقد زفته أعداؤه بالبيض والسمر، مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر القدر فاغتال مفرقه الأسد بمرفه، وويلا فاغتال مفرقه الأسد بمرفه، فخر ولكن بخد منعفر مخضبا مذ رأته رملة صرخت وقسما، مخضبا مذ رأته رملة صرخت يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري، بني تقضي على شاط الفرات ظما، بني تقضي على شاطئ الفرات ضمن والماء أشربه صفوا بلا كدري كدري. اصرخ ونادي وقاسما شحال أبو علي سلام الله عليه من شباب إلى شباب الحسين. الله يساعد قلبك يا أبا عبد الله. أحوال عاشها على جسد القاسم سلام الله عليه. الله يرحمه ولا سعيد العرب شو تقول؟ قال الحسين بطل يا جاسم من ونينك وافتح العين وخلني أباشلك يا المدلل الصوا. اسمع اسمع يا شمعة الشبان لا تجذب الونا وليد تراني بونتا قلبي تحن ويلي ويلي. والله حسافة يا شباب ما تهنى بيني وبينك يا حبيبي فرق قلبي. صرخ وقاسم الله يا ملا سعيد بعد شعاش الحسين على القاسم. أحوال أحوال أحوال. الله أرجوك بسمع ونتك بهالبيت مع الحسين سلام الله عليه. إيش حاله؟
حالة أبو السجا إيه عاد والله تفت الأسخاء
أعلى.
حالة أبو السجا والله تفت من شافه مطبا يا رفاق التراب معفو يفحص برجل عثر يا ودمو ما هتفو مشقوق راسه وللمن يا شابح العين.
صرخ وقاسما
ناداه ناداه يا جاسم شبيدي شبيدي يا ليت السيف قبلك حزور ايدي يا ولدي.
زين شحال رمله هذا حال الحسين شحال امه رمله الثكلة الفاقده.
قالت شلونك شلونك يا بعد امك شلونك شلونك يا بعد امك شلونك بعدك حلو خرب لونك يا يوم. واللي ميتة واللي ميتة هظل نعاك حية واللي ميتة
ساعده ساعده
أنا أظل نعاك حية واللي ميتة قلب أمك يا جاسم. واللي ميتة الفاقد يسامحني واللي ميتة يا يما جهاز عرسك يا يما جهاز عرسك. واللي ميته واللي ميته وعزمت حبايبك من كل ثنية يا يما وعزمت حبايبك من كل ثنية.
اللهم صل وسلم. الأمر كله لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. غافل عما يعمل الظالمون. روى الشيخ المجلسي في البحار أن النبي صلى الله عليه وآله نظر إلى الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه فقال: إن جبرائيل يهديه وميكائيل يسدده وهو ولدي والطاهر من نفسي وضلع من أضلاعي هذا صبغي وقرة عيني بأبي هو. دأب النبي صلى الله عليه وآله على التعريف بأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين في كل فرصة تسنح له، لكي يبين للأمة بما يقطع الحجة والعذر مقام أهل بيته عليهم السلام، موقعيتهم عند الله عنده، والأمة عندما تسمع من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ذلك لا يمكن أن تحتج فيما بعد لو ظلمت أهل البيت أن الأمر لم يكن واضحا لديهم. فالتعريف بأهل البيت ضروري جدا. وأنا لعادة في كل سنة أختار هذه الليلة عادة للتعريف بالإمام الحسن عليه السلام، أختار موضوع له ربط بالإمام الحسن الزكي صلوات الله عليه، اعتبار أن الإمام الحسن شريك للإمام الحسين في هذه الأيام، هو المؤسس لمشروع الحسين، فعلى الأقل يذكر في ليلة من هذه الليالي وفاء بحقه صلوات الله عليه. هذا النص الذي قرأته عليكم أحد النصوص المروية عن النبي الأعظم والتي تعرف بمقام الإمام الحسن صلوات الله عليه. أقف وإياكم على بعض المختارات من هذه الرواية، أسلط الضوء عليها لكي نعرف من هو الإمام الحسن بأبي وأمي. الإمام الحسن مجهول مظلوم، والتركيز عادة لا يكون عليه، فراح أختار جملة من النقاط وأركز عليها بمشيئة الله. النقطة الأولى قول النبي صلى الله عليه وآله: إن جبرائيل يهديه وميكائيل يسدده. أريد أوقف وياكم على هذه المقطوعة من حديث النبي صلى الله عليه وآله. ظاهر الرواية أن جبرائيل وميكائيل يهديان الإمام الحسن، أو جبرائيل يهديه وميكائيل يسدده، يعني هناك شيء من العطاء يأخذه الإمام الحسن من جبرائيل وميكائيل، ظاهر العبارة هكذا. ولكن كيف نفهم العبارة بما يتناسب مع مقام الإمام الحسن، ونحن نعلم أن الإمام الحسن أفضل من جبرائيل وميكائيل؟ بالتالي كيف ينتظر الهداية من جبرائيل وينتظر التسديد من ميكائيل؟ هذه العبارة عبارة عميقة فيها عمق، والتحليق فيها يوصلنا إلى آفاق في المعرفة مهمة جدا. اليوم شبابنا يفترض أن لديهم ثقافة عقائدية في معارف أهل البيت عليهم السلام، يعني ما يكون ما يكون علمهم بأهل البيت وتكون معرفتهم سطحية قشرية، لا، فيها شيء من العمق والفهم والهضم. حتى نعرف العبارة بدقتها نحتاج أن نفهم معنى الهداية. الهداية لغة هي الإرشاد إلى الطريق أو الدليل أو الميل إلى شيء معين، سمى هداية، هذا المعنى اللغوي. لكن نريد إحنا المعنى للهداية والتسديد في لسان الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت. يعني لما الروايات تتكلم عن الهداية والتسديد، بأي معنى تستخدم الهداية والتسديد؟ هذا اللي يهمنا هنا، ويهمنا المعنى اللغوي بعدين إن شاء الله في الكلام. لما نجي للروايات، الروايات تعرضت للهداية والتسديد بمعنيين. المعنى الأول الهداية والتسديد العلميين، يعني يكون تسديد بالعلم وهداية بالعلم. هذا النوع من الاستعمال في الروايات لا يمكن أن تفسر به العبارة، باعتبار تذكرون الموضوع اللي جبته من أسرار آل محمد في القرآن، قلت بأن عالم الملائكة خاضع لعالم الخلافة الإلهية، فهل يعقل أن جبرائيل يهدي الإمام الحسن بعلم، يعطيه علم، والإمام الحسن هو نجم في سماء عالم الخلافة الإلهية، فجبرائيل خاضع قطعا لمقام الإمام الحسن، وميكائيل أيضا خاضع لمقام الإمام الحسن، فكيف يزود الإمام الحسن جبرائيل بهداية علمية، أو يسدد ميكائيل الإمام الحسن بهداية بتسديد علمي؟ لا يمكن قبوله بناء على ما تقدم. زين، فهذا المعنى مرفوض، التزويد العلمي أو الهداية العلمية والتسديد العلمي من قبل الملكين لا يمكن قبوله لخضوع عالم الملائكة لعالم الخلافة الإلهي. شوفوا التأسيس كيف ينفعنا، التأسيس الأول ينفعنا لأن هذا بناء معرفي، هذه خارطة لما تبنى نقدر نكتشف أن هذا ما يصير، ما يمكن قبوله. نعم، هناك صنف من الملائكة ممكن نتصور أنهم يزودون الإمام الحسن بهداية وتسديد، بس مو من هالنوع، مو من نوع الملائكة اللي سجدوا لآدم، لا، أكو عندنا طبقة عالية من الملائكة فوق طبقة الملائكة اللي سجدوا لآدم، يسمونهم ملائكة، هم في الحقيقة مو ملائكة نفس الملائكة هؤلاء، بس اسمهم ملائكة. من هم هؤلاء؟ هم الذين لم يسجدوا لآدم. الله شو يقول لإبليس؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ يعني أنت عدم سجودك إما لتكبرك أو تكون من طبقة العالين الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم. الروايات تقول أن العالين طبقة عالية، مخلوقات عالية، هؤلاء لم يؤمروا بالسجود لآدم. من هؤلاء؟ الروايات تؤكد أن هؤلاء هم عبارة عن أنوار أهل البيت عليهم السلام، سموا بملائكة، هذه الأنوار مأخوذة من الألوكة. الألوكة في اللغة هي الرسالة، ألوكة مفردها ألك وحذفت الهمزة للتخفيف، مألك، عفوا، مألك، حذفت الهمزة للتأليف فأصبحت ملك، وهذا مفردها. الألوكة مفرد للملائكة، والملائكة جذرها مألك، وهي بمعنى الرسالة، الألوكة بمعنى الرسالة. فلكون هذا النور والرحمة المرسلة للعالم من قبل الله سموا ملائكة، وهم ليسوا من جنس الملائكة الذين سجدوا لآدم. هؤلاء العالين عقولهم، أرواحهم، نفوسهم. فنتصور أن عقل الإمام الحسن مثلا يهديه، روحه ونفسه تسدده، هذا المعنى مقبول. لاحظوا أخواني الرواية التي سأذكرها من كتاب الكافي للشيخ الكليني عليه الرحمة. في الجزء الأول الشيخ الكليني يروي رواية صحيحة السند عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، يتكلم عن روح القدس. روح القدس عبارة عن واحد من هؤلاء الملائكة العالين. أول واحد من الملائكة العالين هو روح القدس. شو يقول الإمام الصادق؟ التفتوا أخواني، يتكلم عن روح القدس، يقول: خلق من خلق الله أعظم من جبرائيل وميكائيل، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره ويسدده، وهو مع الأئمة عليهم السلام من بعده. إذن التسديد منين يصير؟ من روح القدس. أحسنتم. روح القدس هذا واحد من الملائكة العالين. فإذا النبي يتكلم عن هداية للإمام الحسن أو تسديد، نقبل تسديد العلمي، نقبله بس منين؟ من هذه الطبقة اللي تعتبر طبقة عقولهم وأرواحهم ونفوسهم. فعقولهم وأرواحهم وأنفسهم تسدد أجسادهم، لا بأس. الله عز وجل يجعل نورهم قناة لنزول التسديد إلى أجسادهم عليهم السلام، لا بأس. هذا ممكن نقبله في الإمام الحسن عليه السلام. وهذا النوع من التسديد والتأييد زين يتجلى في الإمام الحسن عليه السلام. يعني كيف نتصور إمام معصوم وإمام مفترض الطاعة يسدد بروح القدس ويقع في الخطأ والتشخيص كما ذهبت إليه بعض الفئات الذين وقفوا ضد الإمام الحسن عليه السلام؟ وللأسف جزء من هؤلاء المنهج هذا موجود اليوم في بعض القنوات. هناك من يعترض على الإمام الحسن واسمه شيعي، يجي ناقش في مواقف الإمام الحسن. هذا الضعف في الطرح العلمي لقلة الزاد المعرفي في فهم أهل البيت عليهم السلام. ما نقدر إحنا نتخطى الشبهات والإشكالات إخواني إلا بهذا النوع من الزاد العلمي والمعرفي، البحث في الروايات. هذه روح القدس، روح القدس كانت تسدد أيضا الأنبياء، والله عز وجل يقول: وأيدناه في حق عيسى النبي على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأيدناه بروح القدس. طيب، طبعا الكلام طويل في هذا الباب، ولكن الروايات كلها تصف في هذا. لما نقرأ في الزيارة الجامعة: وأيدكم بروحه، يقصد بالروح هذه روح القدس زين، وهي الروح التي تنزل في ليلة القدر. نفس الشيء، هي نفس الروح، تنزل الملائكة والروح. إذن الروح شيء غير الملائكة الذين ينزلون. الروح هي روح القدس، وهي عبارة عن عمود من نور يصل إلى عقل الإمام في الأرض، أو إلى الإمام في الأرض، من خلاله تنزل العلوم والإفاضات وما يجري على العباد في السنة المقبلة، المقدرات والآجال وكل. ولذلك الإمام يعلم بما يجري علينا في السنة القادمة بعلم من الله. الله عز وجل يزود ويضخ في نفسه من خلال روح القدس النازلة في ليلة القدر هذه العلوم. فإذا ثبت أن الإمام الحسن إمام معصوم ومن الأئمة، إذن جبرائيل يسدده يهديه ميكائيل يسدده، ولكن لا نقصد بالملائكة، سيأتي المعنى المقصود. المقصود أن نوعا من الملائكة تسدد الإمام عليه السلام، هذا القبلة اللي ذكر. المعنى الثاني هو اللي القبلة في جبرائيل وميكائيل المعروفين، شنه هو؟ التسديد والهداية العمليين، بس هذا يحتاج لشرح. يعني احنا نقبل ان الهداية من جبرائيل والتسديد من ميكائيل في الواقع العملي، لكن بتفسير معين، مو بالتفسير المبدئي للهداية، ان جبرائيل يدل الامام الحسن على الطريق او يرشده الى، لا مو بهالمعنى. الهداية ليست بهذا المعنى، ولا التسديد بهذا المعنى. الهداية والتسديد لهما معنى مجازي أحيانا يستخدمان فيه. خلني نشوف ما المقصود. إحنا إذا أردنا أن نقبل بأن جبرائيل يهدي الإمام ويسدد ميكائيل، فنقبل ذلك بتفسير للهداية والتسديد، وهو الآتي: أننا نقبل هذه الهداية والتسديد بس في الواقع العملي والوظيفي للإمام كإمام، بس بأي معنى؟ بمعنى الخدمة والنصرة. أن جبرائيل هدايته العملية في الواقع العملي للإمام الحسن الخدمة، الخدمة والنصرة. الخدمة والنصرة ليش سميناهم هداية وتسديد؟ لأن الخدمة والنصرة في الواقع العملي تنتهي في النهاية إلى ماذا؟ إلى إيصال الإمام الحسن إلى الهدف الذي يريد في أرض الواقع. فجبرائيل يهديه، ميكائيل يسدده، بمعنى يعينونه في أرض الواقع من خلال حفظه، من خلال حفظ المؤمنين الذين يعينونه، من خلال التأييد أو الخدمة أو النصرة. هذا ممكن، يعني التسديد والهداية مقصود بها الخدمة في الواقع العملي، مو في العلم، في الواقع العملي، تذليل الصعوبات، الدعم، الخدمة، النصرة، لأنها في النهاية هذه تنتهي إلى أن الإمام الحسن يوصل إلى الأهداف التي يريدها، وهو التي هداه الله إليها. وين استخدمت الهداية بهالمعنى؟ يعني احنا كيف نتصور المعنى للهداية؟ هذا هو هذا اللي نتعقل في تأييد الملائكة وخدمة الملائكة ودعم الملائكة للنبي صلى الله عليه وآله في وظيفته كنبي. هو نفس المعنى. وين؟ الله عز وجل يقول: وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الله مولاه، يعني هو حافظه ومؤيده وناصره، وأيضا منه جبرائيل، أيضا جبرائيل معين له في مهمته كنبي. الإعانة هنا إعانة علمية ولا إعانة عملية وخدمة لتحقيق المطلوب؟ عملية مو علمية. لا يمكن النبي يحتاج إلى جبرائيل في العلم أبدا. نتصور هذا في الواقع العملي، لأن الملائكة تخدم النبي وتخدم أهل البيت وتخدم المؤمنين اللي يذللون الصعاب للنبي وأهل البيت عليهم السلام. ولهذا نقرأ في تأييد وإمداد الله عز وجل للنبي في يوم بدر بمن؟ بالملائكة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. تسديد هذا وتأييد بس في الواقع العملي، والمقصود تذليل الصعاب من أجل بلوغ المراد، يعني الوصول إلى الغاية زين من خلال دعم الملائكة جبرائيل وميكائيل زين. فهذا مجازا يستخدم هداية. ليش؟ لأن بين التأييد والخدمة وبين الوصول للمراد ملازمة، ولما شيء يلازم شيء يستخدم مجاز هنا، يعني تستخدم معنى الدلالة، تستخدم معنى التأييد والنصرة ومعنى الدعم بمعنى الهداية والتسديد. هذا معنى مجازي، هذا ممكن نتعقله. ولهذا الإمام الحسن عليه السلام تروى عنه رواية في حق الإمام المهدي عليه السلام، قال: يؤيده الله بملائكته. هذا النوع متصور في حق أهل البيت عليهم السلام. ورواية الإمام الباقر عليه السلام يقول: إن الملائكة الذين نصروا النبي في بدر لم يصعدوا، باقين في الأرض ينصرون الإمام صاحب العصر والزمان، ما ارتفعوا من الأرض، باقين من أجل دعم وخدمة وتأييد مشروع الإمام المهدي صلوات الله عليه. هذا المعنى من الهداية بالمعنى المجازي مقبول، أما التسديد والهداية العلمية فنحن لا نقبله في أهل البيت من جبرائيل وميكائيل، لأن عالم الملائكة خاضع لعالم الخلافة الإلهية كما تقدم. فتصوروا هذا المعنى الإمام الحسن في كل حركاته في كل مواقفه، جبرائيل يهديه، أي جبرائيل وميكائيل حوله، وفي كل خطوات مشروعه كإمام يذللان له الصعاب، يخدمانه، ينصرانه. فكيف نتصور أن الإمام الحسن عليه السلام كما قال البعض قد أذل المؤمنين بما قام به؟ هذا لم يفهم مكانة الإمام الحسن صلوات الله عليه. وكأن النبي يريد أن يزود الأمة برسائل اطعمهم فيما لو رأوا موقف من الإمام الحسن مو قادرين يفسرونه، عندهم معرفة تخليهم يفهمون الإمام الحسن صلوات الله عليه. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني قول النبي صلى الله عليه وآله: والطاهر من نفسي. وصف جدا عظيم من النبي للإمام الحسن. والطاهر من نفسي حتى نفهمها فهم تام، هناك ثلاثة من الاحتمالات. احتمال الأول أن النبي أراد أن يعلق وصف الطهارة للإمام الحسن الطاهر، يعلق وصف الطهارة على عبارة من نفسي، يعني هو طاهر، وطهارته معلقة على أنه من نفسي. فمن هنا يعبر عنها احتمال الأول النحويون بمن النشوية، يعني منشأ الشيء، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: راحة الجسد من قلة الحسد. فمن هنا يسمونها نشوية، يعني منشأ راحة الجسد منشأه شنو؟ قلة الحسد. من نشوية يعني منها ينشأ الشيء، ينشأ الحكم. لما النبي يقول الطاهر من نفسي يعني هو طاهر وطهارته منشأها أنه من نفسي. وكأن النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى أن الإمام الحسن خلق من نوره ومن نفسه ومن طينته، وأن مصدر ومنشأ العصمة في الإمام الحسن واتحاد طينته مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا احتمال. احتمال الثاني أن من هنا للجنس، لأن من لها عدة معاني، فمن قد تكون للتبعيض، قد تكون للجنس، قد تكون نشوية. من معاني من أن تكون للجنس يعني تحدد جنس الشيء، كما يقول تعالى قوارير من فضة، يعني جنسها من فضة، تحديد لجنس تلك القوارير من فضة. هنا أراد احتمال آخر أن النبي يريد أن يقول الإمام الحسن هو طاهر وطهارته جنسها من نفس جنس طهارة نفسي التي أنا أودع الله عز وجل في نفسي كل الكمالات، طهارة الإمام الحسن من نفس جنس هذه الطهارة التي في نفسي. وهذا المعنى وهذا الاتحاد بين الإمام الحسن ورسول الله صلى الله عليه وآله، بل بين مقامات الإمامة والنبوة من جنس واحد. في تبليغ سورة براءة ينزل جبرائيل يقول للنبي لا يبلغها إلا أنت أو رجل منك، منك يعني من جنسك، لأن الإمامة جنس النبوة من نفس الجنس، يعني مقام إلهي. هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث قول النبي والطاهر من نفسي، قد قصد، يحتمل قصد التبعيض هنا بمن، يعني هو طاهر وهذه الطهارة كوصف أو كموصوف معلقة على أنه من نفس رسول الله، يعني خلق من نفس رسول الله. من هو نفس رسول الله؟ هو أمير المؤمنين عليه السلام. فيقول النبي صلى الله عليه وآله هو الطاهر من نفسي لأنه خلق من نفسي، ونفسي هو علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه لا يفترق عني في شيء، فالإمامة التي من بعده لا تفترق عني في شيء. على كل احتمال من هذه الاحتمالات يبين لنا مقام الإمام الحسن عليه السلام، فأنه لا يمكن أن يقع في الخطأ أبدا، لأن له وشائج اتصال برسول الله صلى الله عليه وآله في طهارة نفسه وسمو روحه وخلقة طينته صلوات الله عليه. الوقفة الثالثة والأخيرة قول النبي وضلع من أضلاعي. هنا نقطتان. النقطة الأولى، من مقصود بالأضلاع؟ الأضلاع هي العظام المنحنية التي تشكل القفص الصدري، ومن شأنها أن تحمي محتوى الصدر، القلب والرئتين. يعني وظيفة هذه الأضلاع بهذا الشكل المنحني حماية محتوى الصدر، حماية القلب اللي يزود الطاقة لكل الجسم. طبعا هذا المعنى اللغوي غير مراد للنبي صلى الله عليه وآله كما لا يخفى. إذن المعنى شنه الذي أراده النبي؟ أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يستخدم الكناية والمجاز والاستعارة والتشبيه كما هي عادته في التعريف بأهل بيته، فاطمة روحي التي بين جنبين، علي مني كجلدة بين العين والحاجب، هذه كلها تشبيهات تقرب المعنى للناس. كذلك النبي استخدم هذا المعنى المجازي، يقول الحسن ضلع من أضلاعي، كأن النبي له أضلاع بس مجازا عبر عنها أضلاع. أمير المؤمنين من أضلاعه، الزهراء من أضلاعه، الإمام الحسن من أضلاعه، بل كل أفراد الإمامة من أضلاعه. المعنى شنو؟ النبي استخدم لفظ الأضلاع لأهل البيت ونسبها إلى نفسه للدلالة على الدور الذي تقوم به الأئمة بالنسبة له. تشبيه، شنو دور الأضلاع؟ حماية القلب النابض. أهل البيت بالنسبة للنبي دورهم كدور الأضلاع للقلب، فأهل البيت يحمون قلب رسول الله ويحمون القلب الذي نزل فيه القرآن ونبض بالنور الإلهي. كأن النبي يقول أهل البيت، أهل بيتي بالنسبة إلى قلبي، بالنسبة إلى الدين وحماية الدين كالأضلاع بالنسبة إلى قلبي، في حمايتهم وفي حفظهم وفي إبقاء الدين. والإمام الحسن واحد من تلك الأضلاع، جزء لا يتجزأ من الإمامة، ودوره لا يمكن أن ينفصل عن أدوار الأئمة عليهم السلام، ولا يستغنى عن دوره، كما أن الإنسان لا يستغني عن ضلع من أضلاعه. لهذا النبي كان يوصل هالرسائل التعريفية مع الوصف التربوي للأمة. أبو سعيد الخدري يقول النبي صلى الله عليه وآله خرج يوما من الأيام وحمل الحسنين، حمل الحسن على أضلاعه اليمنى، وحمل الحسن حمل الحسن على أضلاعه اليمنى، والحسين على أضلاعه اليسرى. وكان هذا لربما مستهجن في العرف القديم للناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصل الرسالة للأمة. هؤلاء يشكلون جزء مني. شوف العلقة اللي أسسها النبي صلى الله عليه وآله. لهذا أخواني نشوف يعني أشياء تدعم هذا المعنى، لفتات عجيبة في الروايات، لكن البعض قلة الطلاعة ما تشكل عند الصورة. أختم بهذه الرواية، السيد هاشم البحراني في كتاب غاية المرام، الرواية بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه. التفتوا للرواية أخواني، يقول جابر دخلت إلى مسجد الكوفة وأمير المؤمنين عليه السلام يكتب بإصبعيه ويبتسم فوق المنبر، يكتب بإصبعه ويبتسم، فقلت له يا أمير المؤمنين ما الذي يضحكك يجعلك تبتسم؟ فقال عجبت لمن يقرأ هذه الآية ولم يعرفها حق معرفتها. فقلت له أي آية يا أمير المؤمنين؟ فقال قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى آخر الآية. أمير المؤمنين ماذا قال؟ قال الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، قال المصباح المشكات محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. فيها مصباح، قال أنا. المصباح في زجاجة، قال الحسن والحسين. الحسن والحسين بمثابة الزجاجة في المشكات المصباح. وظيفة الزجاجة شو تسوي؟ تحمي المصباح إذا هبت هب هواء ريح شيء، واحد نفخ على المصباح، بس محاط المصباح بزجاجة، هل ينطفئ؟ ما ينطفئ. إذن وظيفة الزجاجة حماية المصباح، نفس وظيفة الأضلاع في حماية القلب. والقلب هنا قلب النبي الذي ينبض بالنور. هذه لفتة، طبعا الرواية موجودة في كتاب غاية المرام للسيد هاشم البحراني، ممكن ترجعون إلها في الجزء الثالث صفحة 264. فأكو ترابط عجيب في معرفة أهل البيت عليهم السلام. فالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه إمام معرفتنا، معرفته عند البعض بسيطة يحتاج يطورها، وله حقوق كثيرة علينا. وفي هذه الليلة من أبسط حقوق الإمام الحسن عليه السلام أن نواسيه في مصابه بولده القاسم صلوات الله عليه. آجركم الله في هذا الغلام الذي ما تجاوز 13 من عمره، حاول في عمه الإمام الحسين أن يأذل بالبراز، ولكن ما كان الإمام الحسين يسمح للقاسم. جلس بعيدا متفكرا في أمره، تذكر أن أباه إمام الحسن أعطاه عودة: إذا رأيت عمك وحيدا غريبا أعطه هذه العودة، افتحها. أعطاها القاسم لعمه الإمام الحسين، فتحها، قرأ خط أخيه الإمام الحسن، قبل ذلك الخط وبكى. قال، يقول للإمام الحسن: لا تبخل على ولدي بالشهادة بين يديك. الإمام الحسين جرت عبراته على خديه. بعض كتب أرباب المقاتل يرون في نقل تاريخي أن الإمام الحسن أجرى عقد للقاسم على إحدى بناته، هذا النقل موجود في التاريخ، وهذا النقل لا نجزم به 100%، ولكن لا نستطيع أن ننفيه، والمجال لقبوله مفتوح، هذا نقاش تاريخي مفتوح لم يغلق النقاش فيه، لكن للموضوعية لا يمكن الجزم بنفيه، لأن عندنا أعلام كبار يقولون بوقوع العقد، مجرد العقد، لأن مجرد وقوع العقد أولا فيه كسب ثواب عظيم، الذي يستشهد وهو متزوج له ثواب عظيم. الأمر الثاني، بناء على النقل التاريخي، وصية من الإمام الحسن عليه السلام. ثالثا، لم يحدث في واقعة الطف مراسيم زواج، مجرد عقد، هذا المعنى ممكن قبوله، لا مانع من قبوله، على أقل تقدير يذكر ذلك من باب أنه أمل تعيشه أي أم في ابنها. خلونا مع رملة كأم تعيش هذا الأمل. الإمام الحسين عليه السلام أمسك بيد القاسم وأدخله الخيمة، نادى العباس وعون، ثم قال لزينب عليها السلام: هل للقاسم ثياب جديدة؟ قالت: لا. قال: علي بصندوق أخي الإمام الحسن، وإذا بالحسين يلبس القاسم ثياب أخيه الإمام الحسن على هيئة الكفن. آجركم الله. الأم يوم المنى تشوف ولدها يتزوج، ويبني عليها البيت وتعيش في ظله، ولكن لهفي على رملة التي تقدم ولدها للشهادة. يلا يا شباب، خلنا نواسي هذه الأم في هذه الأنشودة الخالدة: يوم ذكريني من تمر زفة شباب، العرس محروم حنيتي دم المصاب، شمعة شاب من يطف حنيتي دمي، والجفن ذا من تمر. يلا يلا، بعد مع القاسم: يوم ذكريني. هذه ليلتكم يا شباب، من العرس محروم حنيتي، شمعة شبابي من حنيتي دمي سمحوا لي، هذا الصوت هذا ما يوفي للقاسم. آخر مرة نعيد هذه الأنشودة: نواسي بها رملة والقاسم، لكن بصوت أعلى: يوم ذكريني. من تمر. أهلا بهذه الأصوات. نعم
من العرس محروم
شمعة شبابي
حني تدمي من تمر زفت شباب أجركم الله. وإذا بالحسين ينادي ألا من معين يعيننا ألا من ناصر ينصرنا هب القاسم بن الحسن صلوات الله عليهما إلى عمي الحسين قائلا لبيك قال يا ابن أخي أنت الريحانة من أخي عد إلى أمك قال أمي التي ألبستني لامة حربي هي التي قالت بيض وجهي عند جدتك فاطمة ويلي لزمة ترشاب سكينة وعمت بحلقة شمة ومن الخيم عمات مدهوشة طلعت تنادي أمه يا ابني يا قاسم الوكيد حيلك العمك ضمه يا هاليوم انا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني يمه وصيت يمه وصيت سمعي لفظ جوابي شبان لو شفتيهم بالله تذكر شبابي يمه محروم يمه يا يمه محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي عطشان انا يا والد وقت الشرب ذكريني أجركم الله. استأذن القاسم من عمه دخل ساحة الوغى قاتل قتال الأبطال وهو يرتجز قائلا إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن ما زال القاسم يقاتل بينما هو كذلك إذا انقطع شسع نعله يقول حميد بن مسلم لا أنسى أنها اليسرى انحنى ليسوي نعلا يقول الأزدي والله لأذكلن أمه فيه قيل لو يكفيه الذين احتوشوا قال والله لأفعلن بينما القاسم منحنين يسوي نعلا الضرب والأزدي على رأسه فلقامته خر صريعا على الأرض ينادي عم حسين أدركني وصل إليه الحسين جاءه كالصقر المنقض على فريسته رآه سابحا بدمائه
صح ونادي وقاسما ويلي بكى ونادى يا جاسم مش بيدي وليد يا ريت السيف قبلك حاز وري هايا نلكم تخلوني خلوني وحي وعلى خيمي عم القوم تفتر حمله الحسين على صدره أخذه إلى الخيام ولكن رجلاه تخطان في الأرض لأن ظهر الحسين قد انحنى من شدة المصيبة ويلي ويلي جاب ومدد ما بين خو الكل حافظ ويلي جاب ومدد ما بين قعد عيدهم يا ويلي وهم موتى بس ما سمعن النسوان صوت اجت سكنة تصيح الله أكبر جات رملة 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 تشوف ولدها مخضب بدمائه تقول له وليدي وليدي مبارك بين سبعين البجابه ولادي مبارك بين سبعين البجابه وعن الحنة بدم الراس عنك ويلي وبدايا للشميع بالنشاب زفاك صح ونادي ومصيبتك ويلي ولا مال ولا مال يما انا ردتك ما رد الدنيا ولا مال تحضر لي لا وقع حملي والله يا ابني خابت ظنوني ظنوني ولا مال ولا مال ردك تحضر لا وقع حملي ولا مال بوقت الضيج ليش قطعت بي
إلهنا نسألك وندعوك بحق سيدنا القاسم صلوات الله عليه اللهم بحق تلك الدماء الزاكية عجل لوليك الفرج وفرجنا بفرجه شافي كل مريض قي حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات اللهم ثبتنا على ولايتهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا شفاعتهم في الآخرة بشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان سيما موتى الحاضرين والمؤسسين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة.